أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في كتاب الوصية، ووصلنا إلى المسألة 1019. لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائل على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي مجرد الرضا النفساني. إذا رضي نفسيا فقط، في نفسه رضي لكن لم يمضي الوصية ويقوم بمقتضى الوصية، يعني لم يعمل بمقتضى الوصية، مجرد الرضا النفساني لا يفيد في إجازة الوصية، بل لا بد في إجازة الوصية من أن يعمل الوارث بمقتضاها، بأن يقبل يتلفظ أو يقوم بإعطاء المقدار الأكثر من الثلث إلى الموصى له. فلو أوصى الميت قبل موته إلى شخص بمقدار نصف التركة، بالنسبة إلى ثلث التركة تصح على كل حال. يبقى الكلام بالنسبة إلى الزائد عن الثلث، وهو سدس، صحيح ثلث التركة، لأن النصف هو ثلث وسدس. خب بالنسبة إلى الثلث المتبقي لا بد من إجازة الوارث، قلنا. خب كيف يجيز الوارث؟ مجرد الرضا النفساني لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من أن يبدر منه ما يدل على الرضا، مو مجرد الرضا النفساني في ذاته كافي. خب بل لا بد من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني. خب مسألة 1020. إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة، تعين قال تصدقوا بذلك الثلث من مالي، التفتوا، إذا قال تصدقوا بثلث مالي أو تصرفوا بثلث مالي أوصى بثلث ماله من دون أن يعين، وعليكم السلام، جاز للورثة أن يختاروا أي ثلث، واضح؟ أما إذا قال اختاروا ذات الثلث، افترض أنه وضع أمواله في ثلاثة صناديق بالتساوي، قسم أمواله في ثلاثة صناديق، فقال اعطوا ما في ذلك الصندوق الأول إلى الفقراء مثلا أو إلى زيد، خب هنا عين هو بنفسه الثلث الذي يريد أن يعطى، واضح؟ هذا إذا عين، هو إذا عين الموصي عن الإنسان قبل موته، عين ثلثه في عين مخصوصة، تعين، ولا يجوز أن نخرج عينا أخرى، بل لا بد أن نخرج خصوص هذه العين، متفقين؟ وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة، تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. هذا الميت قبل موته قال أوصيت أن يتصدق بثلث مالي على الفقراء، جيد؟ خب أو أن تعطى ثلث أموالي لزيد، ومن الذي يقوم باختيار الثلث؟ هذا الثلث يقوم باختياره عمرو هو وصي. خب عمرو أتى واختار أيضا، لا إشكال، ليش؟ لأنه وصي مفوض إليه هذا الأمر، الميت فوض إليه هذا الأمر، وهو قام باختيار هذا الثلث دون ذاك الثلث.
إذا فوض يستطيع الرجوع
الموصي، يستطيع الرجوع على أي حال، يكنسل الوصية حتى من أساسها شيخ،
يعني حتى مع التفويض،
حتى مع التفويض الموصي إلى قبل وفاته يستطيع يكنسل كل شيء. لا وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة، تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الورثة، بلا حاجة إلى رضا الوارث، سواء رضي الوارث أم لم يرضى، لا كلام. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك، يعني لم يعين هو، إذا لم يحصل منه شيء من ذلك يعني لم يعين هو ولم يفوض هذا التعيين إلى الوصي، ملتفتين؟ ما قالوا إذا لم يحصل منه شيء من ذلك، يعني شنو شيء من ذلك؟ يعني لم يقم هو بنفسه، هذا الميت هذا الموصي لم يكن قد عين ولم يفوض التعيين إلى الوصي، لا نفس الموصي لم يعين، لم يقول أخرجوا هذا الثلث بخصوصه، لأنه ما دام عنده أثلاث يمكن أن نختار أي ثلث من أمواله، صحيح؟ هو لم يقل اختاروا خصوص الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الثلث الثالث، لم يقم باختيار أي ثلث، ولم يفوض هذا الأمر إلى الوصي. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة، يخرج الثلث لكن على نحو الإشاع، يعني الموصى له يكون مالكا للثلث على نحو الإشاعة. وشرحنا المقصود بالملك على نحو الإشاعة بحيث أنه اشتراك كامل في كل الأجزاء، في كل جزء صغير هم يشتركون معه على نحو الثلث. نعم، بعد ذلك القسمة كيف تقدم ذلك في بحث القسمة. يقول ولا يتعين في عين بعينها حتى بتعين الوصي، حتى لو قام الوصي قال أنا أعين هذا الثلث بخصوصا، أقول أنت ليس لك هذه الصلاحية، للورثة أن يعترضوا، واضح؟ لأنك غير مفوض إليك هذا الأمر. قضية اختيار خصوص هذا الثلث أو ذاك الثلث، هذا الآن كما لنا حق بمقدار الثلثين، ولد الميت يقول لي ثلثاء المال، والموصى له ماذا؟ ثلث المال. ليس له أن ليس للموصى له ولا للوصي أن يعين أي ثلثين. ماذا متوجهين؟ من الذي يعين الثلث؟ بالتوافق بين الوارث والموصى له، ذكرتين؟ إلا مع رضا الورثة. مسألة 1021، الواجبات المالية تخرج من الأصل، بل أصلا للورثة هنا أن يختاروا، حسب الظاهر الأكثر الفقهاء يلتزمون هنا أن للورثة أن يختاروا الثلث الذي يريدون أن يعطونه للموصى له. ملكتين الورثة لهم الحق أن يختاروا هذا الثلث ويعطونه للموصى له، ليس له أن يعترض أصلا. خب، مسألة 1021، الواجبات المالية. خب، هاي المسألة مفتاح لجملة من المسائل، لذا يرجى الالتفات جدا إليها، ونريد ناخذ هاي المسألة والمفاتيح التي والأقفال التي بعدها أيضا نفتحها بها. خلكم وياي في هاي المسألة. الواجبات المالية تخرج من الأصل. قلنا توفي زيد وله 4000 دينار وعليه ديون. أول شيء نخرج الديون من نفس المال، من أصل المال، من نفس 4000 دينار نخرج الديون. كم الديون؟ 1000 دينار، واضح؟ أخرجنا الديون، كم المتبقي؟ 3000. هذه 3000 نخرج منها الثلث، هي وضحنا احنا في درس سابق، مو كذي؟ خب، الآن نريد أن نعين ما الذي نخرجه من الأصل. نقول الديون تخرج من الأصل، يعني أول شيء قبل أن نتصرف في المال نخرج الديون، يقال تخرج من الأصل. بعد أن تخرج الديون من الأصل، المتبقي في الواقع المتبقي هي أموال الميت. قبل إخراج الديون المتبقي لا يكون هو أموال الميت أصلا. ماذا استفدتم للمسألة أم لا؟ توفي الميت وعنده 4000 دينار في يده، أول شيء نخرج الديون، بعد إخراج الديون يكون المتبقي هو أموال الميت فنخرج منه الثلث. ما الذي صار واضح الآن؟ قبل إخراج الديون هاي 1000 أصلا ليست للميت، هذه ديون على الميت، نخرجها من نخرج 1000 دينار فيتبقى 3000 دينار، هذه 3000 تكون محل الوصية. واضح هذا المطلب؟ الآن نأتي، ما الذي نخرجه من أصل التركة وما الذي نخرجه من الثلث؟ خلنا نشوف، لابد هناك ضابط. يقول الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي بها الموصي. علمنا بأن عليه دين لزيد، نعلم جزما أن عليه دين لزيد، هو لم يوصي بأن تسددوا هذا الدين، لكن نحن نعرف بأن عليه دين. قبل أن نتصرف في التركة نخرج الدين ونعطيه إلى زيد. نكتفين المسألة؟ حتى ولم لو لم يوصي، هذا الأمر غير معلق على الوصية. توفي والدك رحمة الله عليه وتعرف بأن عليه دين إلى زيد من الناس، متفقين؟ أول شيء قبل أن تتصرفوا في الأموال تسددوا دين زيد، الدين الذي على أبيكم لزيد تسددوه، بعد ذلك يأتي الكلام عن غيرها. خب يقول وإن لم يوصي بها الموصي. خب ما هي الواجبات المالية؟ قال وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته، الأموال التي اشتغلت ذمة الميت بها، مثل المال الذي اقترضه، واضح؟ والمبيع الذي باعه سلفا، شلون هذا المال الذي اقترضه واضح بعد؟ خب المبيع الذي باعه سلفا تتذكرون بيع السلف، ما هو بيع السلف؟ منه يذكرنا؟ نسينا منه يذكرنا؟ يبين الإخوان عارفين عكس النسيئة، بيع السلف عكس النسيئة. شلون يعني؟ ارفع لي الآن دينار على أن أعطيك كيلو من الحنطة بعد أسبوع، هذا يقال بيع السلف، الثمن حال والمبيع مؤجل، مو كذي؟ خب هنا الميت قبل وفاته استلم الثمن، خب لابد أن يدفع المبيع، لابد أن يدفع الحنطة أو الشعير أو أي شيء، كتاب، خب هذا الكتاب يقال مبيع هنا. خب من أين نسلمه؟ نسلمه من أصل التركة، نشتريه ونسلمه إن لم يكن موجودا. والمبيع الذي باعه سلفا فاصلة، وثمن ما اشتراه نسيئة، بالعكس أيضا قد يكون اشترى كتابا نسيئة، ما يصير؟ أيضا يسدد المبلغ من أين؟ من أصل التركة. وعوض المضمونات نفس الكلام، كان عليه شيء ضمنه بعقد من العقود على ما مر، قلنا في بعض العقود يكون هناك ضمان، صحيح؟ إذا تلف خب الآن على أي حال تلف الكتاب تحت يد الميت، خب وكان مضمونا لأنه على اليد مثلا ما أخذت حتى تؤدي، على أي حال كان عليه شيء لابد أن يؤدى، لابد أن يؤديه عين. وأروش الجنايات، افترض أنه جنى على شخص فأتلف عينه مثلا أو أتلف يده أو رجله، خب يدفع الدية وروش الجنايات، أو مو هذا، حتى مثل ما لو كسر زجاجة شخص جنى على منزله، خب شخص حمل الحجر وكسر زجاجة شخص، زجاج النوافذ مع الشخص، خب الآن هذا يكون ضامن لشنه؟ للأرش، بعد يدفع الأرش، أرش الجناية ونحوها. خب أو قتل شخصا، على أي حال أمثلة كثيرة لا يمكن أن تعد. ومنها الخمس والزكاة، توفي عليه خمس أو زكاة لم يرفعها في ذمته، كانت في ذمته اشتغلت ذمته بها. ومنها الخمس والزكاة والمظالم نفس الكلام. خب وأما الكفارات، إذن الخمس، الزكاة، المظالم، عروش الجنايات، ما شابه ذلك، كل هذه الأمور تخرج من أين؟ من أصل المال، واضح لكم؟ خب الآن الكفارات والنذور ونحوها كالواجبات البدنية عليه صوم، صلاة، ما شابه ذلك، تخرج من الأصل أو تخرج من الثلث. قال وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل، أي أنها تخرج من الثلث، واضح؟ خب ونحوها كالواجبات البدنية قلنا، خب التي سيأتي التعرض لها بعد بضع مسائل أيضا. خب إذن أخذنا المفتاح، استوى المفتاح في يدكم جاهز؟ إذا واحد ما استوى المفتاح عنده نعيد نسوي له مفتاح، استوى المفتاح؟ خب مسألة 1022، إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي، مات الموصي، توفى الله يرحمه دفنه، الآن تلف من تركته شيء، كان عنده بقرة ماتت، يصير بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه. شلون يعني؟ الواجبات المالية التي تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة وقلنا أنها تخرج من الأصل، هذه الواجبات المالية خب كم مقدارها؟ افترضوا أن مقدارها 1000 دينار، جيد؟ طب توفي الميت الآن، نريد أن نخرجها، تلف جزء من التركة بأي سبب، بنار أحرقته، بمرور عزرائيل، على أي حال بأي سبب تلفت، الآن بقي مقدار من التركة، ماذا نفعل؟ يقول أول شيء تسددون الديون التي على الميت، الواجبات المالية، واضح؟ إذا أخذتم الواجبات المالية بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الحديث عن الثلث، إن بقي شيء نخرج الثلث، إن لم يبقى شيء قد لا يبقى شيء، كما لو كان عند الميت 2000 دينار، واضح؟ وعليه من الديون المالية 1000 دينار، خب بعد وفاته تلف 1000 دينار، خب كان عند 2000 تلف 1000، كم باقي؟ باقي 1000، والديون المالية هي 1000، فهذا الذي تبقى يغطي الديون المالية، لا يقبل ولا ثلث، قد لا يقبل أصلا، قد ينقص أصلا، قد لا يكون للميت ما يكفي أصلا. على أي حال يقول وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي حتى وإن استوعبه، وإن استوعبه يعني حتى لو كان المتبقي المال المتبقي، حتى لو كان الدين يستوعب المال المتبقي، لا يبقى شيء من المال المتبقي، لو كانت الواجبات المالية تغطي المقدار المتبقي، يعني لا يقبل شيء للورثة أصلا ولا للوصية ولا لشيء، يقول لا بس فليكن فاصل. وكذا إذا غصب بعض التركة، توفي الميت ما أتى عزرائيل ما مر ولم يتلف شيء بالتلف الحقيقي، لكن أتى أحد الطواغيت فغصب قسما كبيرا من تركة الميت بعنوان من العناوين، قال هذه ضرائب للدولة، مملكتنا محتاجة لأموال، نهف شوي من أموال هذا الميت. خب وكذا إذا غصب بعض التركة، وكذا إذا غصب بعض التركة، عفوا إذا غصب بعض التركة، نفس الكلام، إذا غصب بعض التركة المقدار المتبقي بعد ما غصب، افترض غصبت نصف التركة، المقدار النصف الباقي نخرج منها ديون الواجبات المالية حتى وإن استوعبت. خب مسألة 1023، يقول إذا تمرد بعض الورثة، تمرد صار ماردا، خب تمرد يعني امتنع، إذا تمرد بعض الورثة يعني امتنع عن وفاء الدين، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، التفتوا، توفي زيد من الناس رحمكم الله، توفي الميت وله ولدان، والمبلغ الذي أتركه هو 2000 دينار، جيد؟ خب وكان عليه من الديون بمقدار 200 دينار، التفتوا للمسألة، توفي الميت عنده ولدين وعنده 2000 دينار وعليه 200 دينار، خب ماذا نفعل؟ نخرج 2000 دينار، نخرج 200 دينار، ويبقى لكل واحد من الورثة كم؟ 900، صحيح؟ خب يقول السيد الخوئي صحيح، لكن لو امتنع أحد الورثة عن دفع 100 الوريث الثاني يدفع 100 الثانية أيضا، ما أدري بالتفتين؟ يعني الولد الثاني، الولد الأول امتنع، نقول للولد الثاني أنت ادفع 200 دينار كاملة، ويأتي الكلام عن تفاهمك مع أخيك. يقول إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، ما يلزم في، لأنه في حصة الأول 1000 دينار، حصة الأول 1000 وحصة الثاني 1000، ما يلزم في حصة الأول هو 100 وما يلزم في حصة الثاني هو 100، صحيح؟ ما يلزم في حصة الأول هذه 100، إذا تمرد الأول لا تسقط هذه 100، بل يجب على الثاني أن يسددها، لا تسقط، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، يعني في حصة هذا الشخص الأول الذي تمرد، بل يجب على غيره وهو الأخ الثاني وفاء الجميع كما يجب عليه، بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه، كما أنه يجب على الأول أن يفي بالجميع، يجب على الثاني أيضا أن يفي بالجميع، بالتفتين؟ خب ثم خب الآن الثاني دفع 200، قرأ المسألة ودفع 200 دينار، ثم إذا وصى غيره الأخ الأول امتنع عن دفع المئة، الثاني دفع المئة التي عليه ودفع المئة التي على أخيه الأول، يعني دفع المئتي دينار كاملة. كما يجب عليه، يعني كما يجب على الطرف الثاني. لا تركز يا شيخ، عطني مجال أفكر لك العبارة، لا تفكها على مزاجي يا شيخ محمود. الطرف الأول يجب عليه أن يدفع 100 دينار، الطرف الثاني يجب عليه أن يدفع 100 دينار، هذا بالأصل مو كذي؟ خب يقول هنا مع امتناع الأول يجب على الثاني أن يدفع 200 دينار كاملة، ركز، كما أنه يجب عليه أنه يدفع 100 الأولى أساسا للشخص الثاني، مو يجب عليه أن يدفع 101 في الأصل، حيث أن الشخص الأول امتنع يجب عليه أن يدفع 100 الثانية أيضا. إذا امتنع الأول، إذا تمرد الأول، الأول هو المتمرد، الثاني ما عندنا تمرد وياه. شوف، بل يجب على غيره، بل خذنا على مثال، يعني بل يجب على الثاني وفاء الجميع كما يجب عليه وفاء حصته. عرفت شلون؟ كما أنه يجب، العبارة شوي فيها إيهام، العبارة فيها على موضوع، بس هكذا يريد أن يقول، كما أنه أساسا في الأساس يجب عليه أن يدفع 100، مو كذي؟ حيث أن الأول امتنع يجب عليه أن يدفع الجميع، هذا اللي يريد يقوله. ثم إذا وفى غيره تمام الدين، ثم إذا وفى غيره، يحتمل أيضا أن يريد كما يجب عليه كما يجب على الأول ذلك، أنه يرفع تمام الدين لو لم يمتنع الثاني، هذا أيضا محتمل في العبارة ولعله الأرجح. ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي، والآن الثاني دفع تمام الدين، دفع 200 دينار كاملة، صحيح؟ خب نسأل، هل هذا بإذن السيد الخوئي استأذن الحاكم الشرعي؟ يقول ثم إذا وفى غيره تمام الدين، فهنا فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته. واضح؟ الحاكم الشرعي أذن للثاني بأن يدفع تمام الدين، يجوز للثاني أن يرجع إلى الأول ويطالبه بالمئة دينار، يقول أنا دفعت بدل عنك 100 دينار ادفعها لي. واضح؟ هذا إذا كان بإذن الحاكم. إذا كان بغير إذن الحاكم، يقول وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه، يعني ففي رجوع الثاني على الأول في مثالنا بذلك المقدار إشكال، يتوقف السيد الخوئي يقول لا أنا ما أتوقف، وإن كان الأظهر الجواز ما أتوقف، أي أجيز، أتوقف شوي كنيها ثم أجيز، يصير احتياط استحباب عدم الرجوع. ففي جواز، ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال، وإن كان الأظهر الجواز. خب مسألة 1024، الحج الواجب بالاستطاعة. خب عندنا الحج، وجوب الحج يتصور على نحوين، اللي درسوا ويانا كتاب الحج يتذكرون، قلنا أن الحج إذا إنسان تمكن من الذهاب إلى الحج يجب عليه الذهاب إلى الحج، ويقال هذا حج، هذا الحج حجة الإسلام، هذه الحجة حجة الإسلام، وتجب إذا استطاع، مو كذي؟ هذا واجب. خب عندنا نوع ثاني من الحج، أنا حجيت الآن كم مرة، مع ذلك أقول لله علي أن أحج هذه السنة، أو لله علي أن أحج، مو هذه السنة، لله علي أن أحج. واضح؟ خب إذا قلت لله علي أن أحج، وجب علي الذهاب إلى الحج، حتى لو حجيت أنا من قبل، ذمتي فرغت عن وجوب الحج بعد، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لكن بعد أن نذرت يجب علي الذهاب إلى الحج، صحيح؟ خب إذا عندنا نوعين من الحج، الحج حجة الإسلام التي تجب بالاستطاعة، وعندنا الحج النوع الثاني شنو هو؟ الحج النذري. خب حجة الإسلام تخرج من أصل التركة، إذا واحد ما ذهب إلى الحج، ما راح الحج، كان مستطيعا متمكنا، أمواله تملأ البنوك، مع ذلك لم يذهب إلى الحج، نقول نخرج من أصل المال، نخرج ماذا؟ نخرج مقدار الذهاب إلى الحج ونرسل شخصا ليحج عنه. جيد. وأما إذا كان لا حج نذري، الحج النذري يخرج من الثلث، يقول الحج الواجب بالاستطاعة يعني حجة الإسلام من قبيل الدين يخرج من الأصل، واضح بعد؟ هذا من قبيل الدين، إذا كان من قبيل الدين يعني شنو؟ يعني يخرج من الأصل، من أصل التركة فاصلة. وأما الحج النذري، وأما الحج النذري كما لو نذر شخص أن يحوج، خب كما لو نذر شخص أن يحوج فيخرج من الثلث على الأظهار. انتهت المسألة، بعد ما فيها مطلب. مسألة 1025، إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة متعاكسة كان العمل على الثاني وتكون ناسخة، يعني وتكون الثانية ناسخة للأولى، شلون يا سيدنا الخوي؟ يقول فإذا، يعطينا مثال يوضح بعد كلامه، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد، قال أوصيت بفرسي هذه لزيد، ثم بعد أسبوع قال أوصيت بفرسي هذه لعمرو، ثم مات، ماذا نفعل؟ يقول فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو، الفرس عين شخصية بعد، عين شخصية، تعرفون الفرق بين العين الشخصية والعين الكلية؟ أوصيت بفرس لزيد، خب أي فرس ما محددة، هي عين كلية، أما عين شخصية أوصيت بهذه الفرس أو بتلك الفرس أو بالفرس الأبيض، إذا كان عنده فرس أبيض يشير إليه، على أي حال هذه عين شخصية بعد، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو وعطيت العين لعمرو، ليش؟ لأن الوصية الثانية تنسخ الأولى، تعرفون تنسخ يعني شنو؟ تزيل، تمسح الأولى وتثبت مكانها، مثل النسخ في القرآن الكريم، يأتي حكم أول شيء ثم يأتي حكم آخر ينسخ الأول، يمسح الأول ويصير محله، بالتسليم. وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمر، قال أوصيت بثلث مالي لزيد، جيد، بعد أسبوع قال أوصيت بثلث مالي لعمر، خب واضح أنه ليس له إلا ثلث واحد، ما عنده ثلثين، عنده ثلث واحد، فإذا أوصى به مرة ثانية لعمر فكأنه عدل عن الوصية الأولى وألغاها، صحيح؟ خب مسألة 1026، بعد هي المسألة السابقة راح ما فيها مطلب، إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو، الاثنين زيد أوصى له بتمام الثلث، هذا في اليوم الأول، في اليوم الثاني قال أوصيت بنصف ثلثي لعمرو، قال كان الثلث بينهما على السوية، ليش؟ لأن الوصية الثانية ألغت الوصية الأولى بمقدار ما تتعارض معها، واضح؟ الوصية الثانية تعارض الوصية الأولى في ماذا؟ في مقدار الثلث، فتلغيها، فيبقى يعني بمقتضى الوصية الأولى كان لزيد كان تمام الثلث، صحيح؟ لكن حينما جاءت الوصية الثانية ألغت نصف الثلث عن زيد وجعلته لعمر، فصار نصف الثلث لزيد والنصف الثاني لعمر، كان الثلث بينهما على السوية. مسألة 1027، إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمر، نفس الكلام بس مو الثلث بل الفرس، قال أوصيت بهذه الفرس لزيد ثم قال أوصيت بنصفها لعمر، يقول نفس الكلام، ثم أوصى بنصفها لعمر كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، فعمر يملك نصف هذه الفرس، فتصير الفرس مشتركة بين زيد وعمر، يملك ثانيها على السوية. نعم. بمقدار ما تتعارض معها.
لو الآن صارت ثلاثة، ثانية ولا تسحي طولة، لو كان إلى ربع،
شلون؟ شلون لو قال الأول تمام؟
سيقال لو قال الأول تمام، ثانيا النص لأنهم قال النص، الثالث الروم.
قل قال للثاني أيضا النص، خلينا نقول
النص.
خب هنا الوصية الثالثة قد يقال يعني الآن بدويا أنها تنسخ الوصية الأولى والوصية الثانية بمقدار النص. يعني شلون؟ يعني افترض أنه في المرة الأولى أوصى لزيد بثمان الثلث، قال أوصيت بثلث مالي لزيد. في المرة الثانية قال أوصيت بنصف الثلث لعامر. خب بمقتضى الوصية الثانية صار للأول نصف وللثاني نصف، مو كذي؟ خب ثم قال أوصيت بنصف مالي أو بربع مالي، خلينا نقول لباكر. جيد؟ هنا هذا الربع يخرج جزء منه وهو الثمن من نصيب زيد، والثمن الثاني يخرج من نصيب عمرو. هذا مقتضى القاعدة، لأنه هذه تنسخ من الثلث كامل بمقداره، يعني ينصف على زيد وعلى عمرو، هذا مقتضى القاعدة. لا ما تنسخ فقط، لا ما تنسخ فقط السابقة، تنسخ جزء من هذا وجزء من هذا. أن الوصية صارت لزيد ولعمرو، تأخذ ثمن من هذا وثمن من هذا، فيصير ربع. هذا مقتضى القاعدة يعني، والأمر إلى الفقهاء. مسألة 1027، قلنا إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، وكذلك لو قال أوصى بثلثها لعمرو نفس الكلام، بمقدار ما أوصى لعمرو تكون وصيته لعمرو تنسخ وصيته لزيد بهذا المقدار. واضح بعد؟ خب مسألة 1028، إذا أوصى بوصايا متعددة. خب في سنة 1028 هجرية توفي العلامة السيد ماجد الجلحصي البحراني رحمة الله عليه في مدينة شيراز في إيران، ودفن قرب قبر الشاه شيراز، وله عدة كتب طبع منها ثلاثة ربما: الرسالة اليوسفية، والصلاة اللباس المشكوك، لا شنو، الرسالة اليوسفية، وله كتابين آخرين أيضا طبعا، فهو مقدمة الواجب، وهناك كتاب ثالث أيضا طبع له للشيخ السيد ماجد. وتوفي معه أيضا في هذه السنة كما يقال، وإن كان لم يثبت، الشاعر الخطي رحمة الله عليه، صديقه الشاعر أبو البحر الخطي صاحب الديوان المعروف. على أي حال سنة 1028 هذا هجرية. خب مسألة 1028، إذا أوصى بوصايا متعددة يا شيخ محمد رضا غير متضادة. خب إذا كانت متضادة الوصية الثانية تنسخ الوصية الأولى بمقدارها، مو؟ خب هذه إذا كانت متضادة. أما إذا كانت غير متضادة، الآن نتكلم عن وصايا غير متضادة، إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث، وإن زادت على الثلث. على أي حال يؤكد عليها ويشير هنا إلى يعني لا أرى النقطة إضافية هناك عما تقدم، وصايا متعددة أكثر من مرة. لا الفرق هنا أنه هناك في وين تقصد أنت تقدم شيخ محمود؟ 1022 وإن لم يوصي وجب إخراج الواجبات المالية سواء أوصى أم لا. نحن هنا نتكلم عن الوصية شيخنا، هناك سواء أوصى أو لم يوصي. على أي حال ثم هنا الأكثر من وصية، أربع مرات قال أوصيت بكذا ثم سكت، ثم قال أوصيت بكذا، أوصيت بكذا، ما دامت واجبات مالية تنفذ بأجمعها. خب يقول وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل حتى وإن زادت على الثلث. ليش؟ لأنها واجبات أصل، واجبات مالية تخرج من الأصل. مسألة 1029، إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية، الواجبات البدنية مثل شنو؟ قضاء صلوات، قضاء صيام ما شابه ذلك. والكفارات والنذور هذه أخرجت من الثلث. واضح؟ فاصلة. إذا زالت على الثلث نقال، فإن زالت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها، لأن الورثة أجازوا بعد فنخرجها جميعا. فاصلة. وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة. ركزوا وياي، كان قد نذر وعليه كفارات وعليه صلوات وما شابه ذلك، فماذا نفعل؟ نقسم الثلث على هذا المقدار. افترض ان الصلوات التي اوصى بها تحتاج الى 60 دينار، الصوم الذي اوصى به يحتاج الى 60 دينار، النذور التي اوصى بها تحتاج الى 60 دينار، الزكاة او الكفارات التي اوصى بها ايضا تحتاج الى 60 دينار، صار المجموع كان 240 دينار. جيد. الثلث كله كم؟ الثلث كله 160 دينار. خب نقسم 160 على الأربعة الأقسام، فنعطي لقضاء الصلاة 40 دينار فينقص منه 20، نعطي لقضاء الصوم 40 دينار فينقص منه كم؟ نعطي له 40 دينار فينقص منه 20، نعطي لقضاء للكفارات أو للنذور 40 و40 فينقص من كل واحد بحسب المقدار. خب لو كان أوصى بقضاء الصلاة وتستغرق 120 دينار، وأوصى بالنذور وكانت النذور كان 60 دينار، صار المجموع كان 180 دينار، وكان المبلغ الذي عنده هو 120 دينار، كم نعطي لهذا وكم نعطي لذاك؟ من يجيب؟ ركزوا على المثال. أوصى بوصيتين، قال اقضوا عني الصلاة وهي تحتاج إلى 120 دينار، وأوصى أيضا بدفع كفارات معينة بمقدار 60 دينار، صار مجموع الوصيتين كم؟ 180 دينار. ثم توفي وحسبنا الثلث ماله، شفنا 120 دينار. كيف الآن نخرج؟ الورثة لم يجيزوا الثلث 120 دينار، يعني أقل من المبلغ الذي نحتاجه، احنا نحتاج إلى 180، والوصية لم والورثة لم يقبلوا، الورثة لم يقبلوا بالزيادة، ماذا نفعل؟ كيف نعطي؟ القضاء الصلاة من الثلث، واجبات بدنية، واجبات بدنية شيخنا. خب كلها من الثلث، لكن كيف؟ التفتوا، مو 120، نخرج 80 دينار لقضاء الصلاة و40 دينار للنذور. ليش؟ بحسب النسبة، بحسب النسبة. المبلغ الأصلي كم اللي عندنا؟ الثلث 120، الثلث الثلث هو 120، والمبلغ اللي نحتاجه كم؟ 180، فعدنا احنا ثلثي المبلغ المطلوب، صحيح؟ فينقص من قضاء الصلاة بمقدار الثلث، وينقص من قضاء من النذر بمقدار الثلث. ما وضح لكم؟ بالنسبة، بحسب النسبة، قضاء الصلاة ينقص منها ثلثها، النذر ينقص منه ثلثه، وهكذا. بعد قيسوا عليها الأمثلة الأخرى. ورد النقص على الجميع بالنسبة، سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى، كما إذا قال أعطوا عني صوم 20 شهرا وصلاة 20 سنة، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة، كما إذا قال أقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي. هي عبارة واحدة بعد من 60 لهذا. هناك يقول لا تتوهمون أن الترتيب بأن يذكر الصوم قبل الصلاة فيعطي أولوية للصوم، لا، ما يعطي أولوية للصوم. من 60 هذا تقديم الصوم على الصلاة والصلاة على الصوم لا تعطي أولوية هنا، يعني لا يوجد فرق سواء ذكرهم جملة واحدة أو ذكرهم مترتبين، ذكر الصلاة أولا ثم الصوم، لا فرق. لا ما اجاز الورثة شيخ. وين هي؟ وين اجاز؟ ما في اجاز. سواء كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة يا شيخ محمود بعد أخرى، ذكرت واحدة بعد أخرى، كما إذا قال أعطوا عني صوم 20 شهرا وصلاة 20 سنة، هنا أول شيء ذكر الصوم ثم ذكرت الصلاة، مع ذلك نقول يرد النقص عليهما كليهما بالنسبة، لا أننا نقضي الصوم أولا فإن فضل شيء قضينا الصلاة. لا ليش؟ ما قال أول شيء كذا، ذكرها مرتبة هو في كلامه، شوف شيخنا في كلامه هذا الميت حينما مات قال أوصيت بأن تقضوا عني صلاة 20 سنة وصوم 20 شهر، واضح؟ هو ذكره لها تلفظه بها على نحو الترتيب، يعني ذكر هذا أولا ثم ذاك، وهذا الفرق بين هذا وبين الذي تذكره. الذكر شنو شيخنا؟ قال اخذوا الصلاة ولين فضل شيء اخذوا الصوم، او اخذوا الصوم ولين فضل شيء اخذوا الصلاة، هذا ذكر ذاك شيء اخر للذكر شيخنا، عرفت الان الفرق؟ هنا نقول لا، هو قال ذكر الصلاة اولا او الصوم اولا ثم ذكر الصلاة، ذكره لها على نحو الترتيب مو بلفظ واحد. شوف أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة، بأن قال كما إذا قال أخذوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي. يوجد فرق بين المثالين أم لا؟ في المثال الأول ذكر الصوم أولا ثم الصلاة، أما في المثال الثاني ذكر الصلاة والصوم في دفعة واحدة، واضح؟ لا ظاهر كلامه مو سمعك أي تفصيل. أخذوا عني صلاتي صلاة 20 سنة واخذوا عني صوم 20 شهر وادفعوا عني كذا، مو ظاهر أنه يريد أن ادفعوا هذا ثم ادفعوا هذا، لا أصلا قد يقدم الأفضل أو المفضول على الأفضل عنده، ما هو مشكلة يتوهم أن الورثة بيقبلون. خب فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة، فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة، التفت إلى آية الصلاة والصوم، فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع، وإن لم يجز ينقص أو ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث. ما أدري توجهين المسألة أم لا؟ ليش قال ينقص من هذه الثلث ومن هذه الثلث؟ ركزوا، أروح على السبورة وأراويكم. شوفوا، قال اقضوا عني صلاة 20 شهر وصلاة صوم 20 شهر وصلاة 20 سنة، صحيح؟ خب الآن ماذا نفعل؟ أتينا وجدنا أن صلاة 20 سنة وصوم 20 شهر يساوي نقص التركة، صحيح؟ والورثة لم يقبلوا، ماذا نفعل؟ خب هو له كم؟ هو له الثلث، الثلث نسبته إلى النصف كم؟ نسبة الثلث إلى النصف ثلثين، لأن النصف يحتوي على 3 أسداس والثلث يحتوي على ثلثين، الثلث يساوي كم؟ ثلثين، النصف يساوي كم؟ 3 أسداس، صحيح؟ واضح لكم؟ خب اذا المبلغ اللي عندنا وهو الثلث كم ينقص عن المبلغ المطلوب؟ المطلوب هو النصف، نصف التركة، كم ينقص؟ ثلث واحد، يعني الثلث ينقص، مو كذي؟ فنأتي فننقص ثلث قيمة الصوم وثلث قيمة الصلاة، ما توجهتونا الآن؟ افترضوا أن الصوم قيمته 60 دينار، الصلاة قيمتها خلنا نقول 120 دينار، ننقص من هذا الثلث ومن هذا الثلث، فنعطي للصوم، والثلث كان كم؟ الآن نعطي للصوم 40 ونعطي للصلاة 80، الصوم المبلغ هو ساعتين، الثلث هو 120، هذا المثال اللي ضربت لك الحين عينا، واضح عليكم؟ خوب، اذا مو واضح يا حسين نعيد. حسبنا صلاة 20 سنة وصوم 20 شهر، طلع المبلغ يحتاج الى كم؟ يحتاج الى 180 دينار. عرفت شيخنا؟ الصلاة والصوم اذا نريد نسويها 180، لكن الثلث الموجود كم؟ الثلث الموجود هو 22. عرفت المشكلة شلون؟ المبلغ اللي نحتاجه احنا 180، ولكن المبلغ الموجود عندنا 120، ماذا نفعل؟ ننقص من الصوم بمقدار الثلث، فما نقضي 20 شهر، نقضي اقل من 20 شهر، ومقدار الصلاة نقص منها مقدار الثلث، ما نقضي 20 سنة، نقضي اقل من 20 سنة، نقص ثلث 20 سنة وثلث 20 شهر. وضح الان؟ خوب، يقول نفذت، يقول فإن كانت تساوي قيمتها نصف التركة، فإن أجاز الورثة نفذت للجميع. خب هذا إذا أجاز، إذا أجاز، إذا لم يجيزوا، وإن لم يجز الورثة ذلك ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث. ليش قال الثلث؟ لأن نسبة الثلث إلى النصف هي الثلثين، فيبقى عندنا ثلث ناقص. خب، وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زالت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع. نفس الكلام، اشترطوا، قال تصدقوا على الفقراء ب100 دينار، وتصدقوا على السادة ب200 دينار، وادفعوا للمسجد الفلاني هالكثر مبلغ، حسبناها زارت عن الثلث، إن أجاز، هذه كلها وصايا تبرعية مو واجباتها، حسبنا المبالغ فرعيناها أكثر من الثلث، إن أجاز الورثة تمت، أما إذا لم يجز الورثة ذلك يدخل النقص على الجميع بحسب النسبة. إحنا وضحنا لكم كيفية ورود النقص على الجميع بحسب النسبة، نحسب الثلث، نحسب المبلغ، مجموع المبلغ الذي أوصى به، ونحسب الثلث وننظر النسبة بين الثلث وبين المبلغ الذي أوصى به. مفهومين؟ خب، وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زالت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة. خب، مسألة 1030، إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة، بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، قلنا سابقا أن بعض الأمور واجبة لكنها لا تخرج من الأصل، صحيح؟ نعم، تخرج من الثلث، نعم، يعني بعضها يخرج من الأصل وبعضها يخرج من الثلث، لا يخرج من الأصل يعني يخرج من الثلث، كما إذا قال أعطوا عني 60 دينارا 20 دينارا زكاة و20 دينارا صلاة و20 دينارا صوما. شوفوا الزكاة تخرج من أين؟ من الأصل. خب، الصلاة والصوم تخرج من الثلث. يقول طبعا العبارة السيد فيها شيء من الغموض على مقتضى كلامه، يعني كفتوى صريحة واضحة لا غبار عليها، لكن إذا نريد نمشيها على قواعد السيد الخوئي ومباني السيد الخوئي ما تمشي الفتوى، لذلك نضطر إلى إضافة شيء مو مذكور عند السيد الخوئي، هذا نضطر إلى إضافته من وين؟ حتى نمشي الفتوى على فتوى السيد الخوئي، على مباني السيد الخوئي، حتى نمشي الفتوى على مباني السيد الخوئي. مكتفين للمسألة؟ الآن أنا أوضح المسألة ثم أوضحها هكذا ثم أذكر الإضافة. يقول فإن وسعها الثلث أخرج الجميع، إذا الثلث جزء إلى الإخراج الأمور كلها انتهى الموضوع، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، الورثة أجازوا. خب، أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع، الثلث نقسمه على الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة. خب، الزكاة من بين الأمور تحت تخرج من الأصل مو؟ النقص الذي يحصل على الزكاة من أين نسده؟ نسده من الأصل. يقول أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع، وما يجب إخراجه من أصل التركة كالزكاة في هذا المثال يلزم تتميمه منها، يعني من أصل التركة. هذا على مستوى الفتوى، والفتوى واضحة ولا تحتاج إلى شرح بعد ما شرحنا في المسائل السابقة. جيد؟ خب. لكن يضرب هو السيد الخوي مثال، يعني نكمل المثال ثم نجي إلى لكن. فإذا كان الميت قد ترك 100 دينار يخرج من أصل تركته 10 دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه 30 دينارا، ثلث 90 كم؟
30،
فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا. إلى هنا نعم، الزكاة 20 دينار، ركز يا أي الزكاة التي عليها 20 دينار، هو ذكر بعد في المثال السابق، شوف فوق ما قال 20 للزكاة و20 للصوم و20 للصلاة. خب الثلث 30 دينار لا يكفي للزكاة وهذه الأمور، فيقول نخرج 10 دنانير من أصل المال نتركها جانبا، ثم نأتي إلى الثلث فنخرج الثلث وهو 30 دينار، فنعطي للزكاة 10 وللصوم 10 وللصلاة 10. أقول هذا المثال إلى هنا الفتوى واضحة، فتوى السيد الخوي، لكن هل تمشي مع فتاوى السيد الخوي أم لا؟ بحسب الظاهر والله العالم أنها لا تتمشى مع مباني السيد الخوي، بل لا بد من توضيح لكي تتماشى مع فتاوى السيد الخوي ومبانيه. شوفوا الزكاة المفروض أننا نخرجها من أصل المال أولا، ثم نأتي إلى الأمور الأخرى سواء أوصى أم لم يوصي. فلماذا أن الزكاة نخرج لها من الثلث أيضا؟ هذا إشكال، ماذا متوجهين للمسألة؟ لماذا أيها السيد الخوي جعلت الزكاة تزاحم الصلاة والصوم؟ ليش ما خلينا الثلث؟ أول شيء أخرجنا الزكاة أول شيء 20 دينار، ثم يبقى عندنا 80 دينار، نخرج ثلث 80 دينار فنقسمها نصفين، نصف للزكاة للصلاة ونصف للصوم. متوجهين للمسألة؟ ليش ما سوينا كذي؟ التفتون أن لم تلتفتوا، مقتضى القاعدة هو هذا. لكن لكي نصحح فتوى السيد الخوي لابد أن نرجع إلى أول المسألة، كما إذا قال أعطوا عني، شايفينها في السطر الثاني في المسألة والثالث عندكم ما أدري، كما إذا قال أعطوا عني بحيث كتبوا بحيث فهم، حتى نخليها تتمشى مع فتاوى السيد الخوي. هاي الإضافة، هاي إضافة السيد ما ذكرها، بس بفهمنا الخاطر لا نرى أن هذه المسألة تتماشى مع مبنى السيد الخوئي إلا إذا عرفنا هذا القيد، بحيث فهم منه بأنه يريد أن يخرج ذلك من الثلث، كما هو ظاهر العبارة هنا. إذا قال أعطوا عني، وظاهر حال أنه يريد أن يوصي بالثلث، يعني يقول أخرجوا الثلث فأخرجوا منه 20 للصلاة 20 للزكاة 20 للصوم. واضح؟ بحيث إذا فهمنا أنه يريد أن نخرج ذلك من الثلث، خب الثلث لا يسع للزكاة والصلاة والصوم، صحيح؟ خب ماذا نفعل؟ 20 للصلاة و20 للزكاة و20 للصوم، الثلث لا يسعها، فنخرج من أصل المال لنكمل الزكاة لأنها واجب عليه من الأصل، وسواء أوصى أم لم يوصي. هذا حتى نخلي الفتوى هنا تتماشى مع مباني السيد الخوئي. وهذا قد حتى لو سألنا سيد لماذا لم تذكر ذلك يقول لأني قلت إذا قال أعطوا عني وكأن ظاهر حال أنه يوصي بالثلث على أي حال. وكذا الحال، ارجعوا إلى تحت في المسألة، وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا. واضح الحين صارت المسألة عليكم. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، نفس الكلام. تعددت الوصايا في المثال السابق، تعددت الوصايا وبعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب يخرج لا يخرج من الأصل. التفتين للمسألة أم لا؟ التفتوا، في أول المسألة قال تعددت الوصايا وكانت على قسمين، بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لكن لا يخرج من الأصل لكنه واجب. خب الآن يقول لا تعددت الوصايا في آخر المسألة، يقول تعددت الوصايا بعضها واجب يخرج من الأصل مثل الزكاة والخمس وما شابه ذلك، وبعضها واجبات وبعضها وصايا تبرعية، كما لو قال أخرجوا عني، نعطيكم مثال، كما لو قال أخرجوا عني 20 دينار للزكاة و20 دينار للخمس و20 دينار هدية للفقراء و20 دينار هدية للسادة، بالتسعين صار 140 لا صار كان 80 دينار، شفنا الثلث لا يسع. خب 20 دينار الأولى و20 دينار الثانية خمس وزكاة، هاي واجبات مالية تخرج من الأصل. أما ال20 دينار التي هي هدية للفقراء وال20 التي هي هدية للسادة هذه لا تخرج من الأصل، من الثلث، هذه نفس المبحث السابق يأتي، إن وسعها الثلث دفعت كلها من الثلث، إن لم يسعها الثلث وأجاز الورثة أيضا تخرج، أما إذا لم يجز الورثة نخرجها كلها من الثلث ويرد النص على الجميع، لكن الواجبات المالية تتمم من الأصل بالكيفية التي تقدمت. أدري المال نقلنا نكمل الزكاة والخمس نكملها من الأصل لا نجعل نص عليها،
نص على الواجبات الثانية،
هذيك واجبات ذيك مستحبات ذيك وصايا تبرعية شيخنا، خل في الفرض الأول أنا إشكالنا عليه، قلنا هو حينما أوصى بأنها من الثلث أراد أن يخرج من الثلث كله يخرج من الثلث صحيح؟
يعني
إذا أردت أخرجها من الثلث يجب وصية على الثلث ما يعطونها، هذا ظاهر كلام سيد الفقهاء. نعم إذا كان وجز الثلث نخرجها، أما إذا ما جز يرد النص على الجميع ونتمم الواجبات التي تخرج من الأصل نتممها من الأصل، مر التفت؟ نتمم تلك من الأصل. يقول وكذا الحال فيما إذا تعدلت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، نفس الكلام. نعم يسترك، نعم إذا لم يمكن التسميم من التركة، التركة لم يمكن التسميم منها، تعين التسميم من الثلث في كلتا الصورتين. شلون لم يمكن التسميم من التركة؟ كما لو كان التركة الورثة أعطوا الثلث ورفضوا أن يدفعوا أي جزء، واضح؟ التفتوا، الورثة دفعوا الثلث ورفضوا أن يدفعوا أي شيء غير الثلث، امتنعوا لأي سبب من الأسباب، الآن على أي حال بأي سبب بأي طريقة لم نتمكن من التسميم من الأصل، ماذا نفعل؟ يقول هنا في هذه الحالة ندفع من الثلث تمام الوصايا التي تخرج من الأصل نخرجها من الثلث، إن فضل شيء للوصايا التبرعية أو للواجبات الأخرى وإلا فلا. ما توجهتون الآن؟ نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين، واضح المسألة؟ لا شيخنا هذا ما سألناه ووضحناه، راجع المثال اللي ذكره السيد الخوئي ويتضح لك إشكالك، وإذا ما وضح أصير بخدمتك، هو وضح الكلام تماما في المثال الذي ذكره مثال 20 دينار. خب مسألة 1031 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.